محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه، كان الكلام في حرمة الكذب. قلنا: يجوز الكذب عند الضرورة. وقع الكلام: هل يجوز الكذب عند الضرورة مطلقا، أم أنه يجوز الكذب عند الضرورة مقيدا بصورة عدم التمكن من التورية وعدم القدرة على التورية؟ قلنا: ذهب المشهور إلى عدم جواز الكذب عند الضرورة مطلقا، فقال المشهور بالتقييد: يجوز الكذب عند الضرورة إذا لم يتمكن من التورية، إذا لم يقدر على التورية. استدلوا بدليلين: الدليل الأول شرعي وقد مضى تقريره بالأمس وتمت مناقشته، اليوم إن شاء الله نأتي إلى الدليل الثاني الذي قررناه بالأمس ثم نناقش هذا الدليل. مفاد الدليل الثاني أن الكذب قبيح عقلا، فلا يجوز الكذب إلا إذا وجد في ضمن الكذب عنوان حسن، وكان هذا العنوان الحسن كعنوان دفع الظلم أو دفع الضرر عن النفس، وكان هذا العنوان الحسن غالبا على العنوان القبيح في الكذب. هذا أولا. وثانيا، إذا توقف تحقق العنوان الحسن على العنوان القبيح، يعني توقف تحقق العنوان الحسن كدفع الظلم أو صون النفس على العنوان القبيح وهو الكذب، ومن الواضح النتيجة النهائية أن هذا التوقف لا يتحقق في صورة لا يتحقق إلا في صورة العجز عن التورية. وأما في صورة التمكن من التورية فدفع الظلم عن الآخرين أو صيانة النفس لا يتوقف على الكذب، بل بالإمكان صيانة النفس أو دفع الظلم عن الآخرين بالتورية من دون حاجة إلى القبيح، من دون حاجة إلى الكذب. واضح إن شاء الله. اليوم إن شاء الله يناقش الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول: ما ذكر من أن العقل يحكم بقبح الكذب في غير صورة التمكن من التورية، هذا صحيح. نعم، في صورة العجز عن التورية الكذب راجح لإنقاذ النفس أو لإنقاذ الآخرين، وأما في صورة التمكن من التورية فالكذب قبيح هذا مسلم وهذا صحيح، لكن يمكن القول أن الشريعة قد عفت عن هذه الصورة فقالت أنا وسعت عليك ما دمت في هذه الحالة، مثلا حالة الخوف، تخاف على نفسك، تخاف على عرضك، تخاف على مالك أو على مال وعرض ونفس الآخرين، وسعت عليك، يجوز لك أن تكذب سواء تمكنت من التورية أو لم تتمكن. إن لم تتمكن هذه أوضح صور الجواز، إن تمكنت من التورية أنا وسعت عليك، رفعت هذا القبح عنك. وهناك موارد في الشريعة يبقى القبيح على قبحه، إلا أن الشريعة قد عفت. مثلا في موارد السب والتبري، لو دعيت إلى سب أمير المؤمنين أو البراء منه أو السب سب أحد الأئمة وأكرهت على ذلك، يقولون يجوز مطلقا في صورة التمكن من التورية وفي صورة عدم التمكن من التورية. في صورة العجز عن التورية هذا واضح جواز السب، وأما في صورة ماذا؟ التمكن من التورية، يقولون أيضا جائز. هذا من باب التوسع على المكلفين، لأنه أصلا في تلك الحالة يذهل من شدة خوفه، أصلا ما يلتفت أنه يتمكن من التورية أو ما يتمكن من التورية، فللشريعة أن توسع عليه. هذا مورد. المورد الثاني الكذب في الإصلاح، للإصلاح بين المتخاصمين. أحيانا يمكن أن تصلح بينهما عن طريق التورية لا عن طريق الكذب، ومع ذلك يلتزم الفقهاء بجواز الكذب عند الإصلاح مطلقا سواء تمكنت من التورية أو لم تتمكن. طبعا أوضح مصداق صورة العجز عن التورية، يكون هنا مصلحة الإصلاح أقوى من قبح الكذب، ولكن مع صورة ماذا؟ مع صورة التمكن من التورية هنا الحسن وهو الإصلاح لا يتوقف على القبيح، لا يتوقف على الكذب، بالإمكان التورية. ورغم ذلك التزم الفقهاء بجواز الكذب عند الإصلاح مطلقا. واضح ولا؟ هذه المناقشة الأولى. إذن ما هي المناقشة الأولى للدليل الثاني؟ المناقشة الأولى صحيح أن صورة العجز عن التورية هي أبرز مصانيق الجواز، لكن صورة التمكن من التورية بالإمكان للشريعة أن تعفو عنها كما عفت عن صورتين مطلقة، وهما أولا الكذب عند الإصلاح جائز مطلقا، ثانيا السب والتبري جائز مطلقا، ولم يقيد هاتين الصورتين بخصوص صورة العجز عن التورية. هذا المناقشة الأولى. بلا شك التبرير القلبي مشكل بعد، إذا تتبرر قلبان وتخرج من الدين. نعم. تقول أنا تبرأت من كذا، ما المعنى؟ هذا في عالم الألفاظ. واضح ولا؟ طبعا عندنا رواية: أما السب فسبوني وأما البراء فلا تتبرؤوا مني. تتبرأ مني قلبيا يعني تخرج من ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا مشكل. المناقشة الثانية يقول إيجاب التورية. واضح ولا؟ إيجاب التورية على القادر لا يخلو من العسر والحرج، فيه مشقة شديدة حتى على القادر. لماذا؟ لأنه كلامنا في إيه؟ عند السب، عند التبري، عند الخوف من الظالم، الخوف على النفس أو المال أو العرض. هذه الموارد في الغالب المكره أو المجبر على السب أو التبري يذهل عن هذه الفرضية، أصلاً لا يلتفت إلى أنه قادر أو غير قادر لأنه في حالة خوف. فإيجاب التورية عليه لا يخلو من العسر والحرج، فتشمله قاعدة لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والمراد بالحرج ماذا؟ المشقة الشديدة. وبالتالي لو قيل بتوسعة الشارع على العباد رب العالمين وسع على المكلفين، النبي صلى الله عليه وآله يقول بعثت بالشريعة السمحاء، رب العالمين وسع على المكلفين، فقال لا نرتب آثار الحرمة على الكذب في هذه الموارد مطلقا. تمكنت من التورية أو لم تتمكن، لو قيل بهذا كان حسنا. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا النتيجة النهائية ما هي؟ إلى هنا أبطلنا دليلي التقييد. الدليل الأول الدليل الشرعي أبطلناه بالروايات المطلقة بالأمس. الدليل الثاني النكتة العقلية أبطلناها بالوجهين اللذين ذكرناهما اليوم. النتيجة النهائية مخالفة المشهور. المشهور ذهب إلى التقييد، نقول بالإطلاق يجوز الكذب عند الضرورة مطلقا سواء تمكنت من التورية أم عجزت عن التورية. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله يذكر أمرين يثبت من خلالهما التقييد لا الإطلاق. خلنا الآن نقرأ لأن اليوم المطالب عميقة أولا والعبارة أعمق ثانيا، يعني العبارة مضغوطة والفكرة عميقة، فأنا أكره المقدار. ولذلك كل فكرة نشرحها ممكن نطول فيها وبعدين هي في عبارة أو كلمة أو كلمتين. جيد. قال وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه، يعني المصلحة الراجحة على الكذب تتوقف على الكذب، متى في أي صورة أنه ما تتوقف؟ في صورة التمكن من التورية، فصير المصلحة ما تتوقف على الكذب، بالإمكان تحقيق المصلحة من خلال التورية للكذب. فهو وإن كان مسلما إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا، يعني وإن بقي القبيح وإن بقي الكذب على قبحه عقلا لكن هناك تسامح من ناحية الشريعة. لذلك قال فهو وإن كان مسلما إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا، فهو يقول لماذا العفو عنه شرعا؟ للأخبار المذكورة التي تقدمت، الأخبار مطلقة، بمجرد أن تخاف على المال، بمجرد أن تخاف على مال الآخرين أو نفس الآخرين يجوز أن تكذب. تمكنت من التورية أو لم تتمكن؟ الروايات الخمس المتقدمة اللي ذكرناها بالأمس الدرس السابق يقول كما عفي عن الكذب في الإصلاح، يعني مطلقة هذا المصداق الأول، سواء تمكنت من التورية أم عجزت عنها. الثاني وعن السب والتبري مع الإكراه مطلقا، يعني سواء تمكنت من التورية أو عجزت عنها يجوز أن تسب أو تتبرى مطلقا، مع أنه قبيح عقلا. يعني السب والتبري والكذب في الإصلاح في أي صورة؟ في صورة التمكن من التورية يبقى على قبحه عقلا، لأنه بالإمكان أن تأتي بالتورية ولا يوجد اضطرار إلى الكذب. هذا الوجه الأول في المناقشة، العفو شرعا. الوجه الثاني، مع أن إيجاب التورية على القادر، يعني على القادر على التورية اللي بإمكانه أن يوري، لا يخلو عن التزام ما يعسر، يعني فيه عسر وحرج مشقة شديدة، كما لا يخفى. يعني كيف كما لا يخفى؟ لأن أغلب مواردنا موارد خوف، وعند الخوف قد يذهل عن ماذا؟ عن التورية. فإيجاب التورية عليه فيه مشقة شديدة. فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار، ما هي الآثار؟ يعني الحرمة والإثم. بعدم ترتيب الآثار على الكذب، يعني لا توجد حرمة ولا إثم في الكذب فيما نحن فيه. ما هو ما نحن فيه؟ ليس المراد جواز الكذب، ما نحن فيه صورة التمكن من التورية. واضح أو لا؟ وإن قدر على التورية، الآن بين، وإن قدر على التورية، يعني ما نحن فيه يعني جواز الكذب عند الضرورة، وإن قدر على التورية كان حسنا. إذن النتيجة النهائية، النتيجة النهائية يجوز الكذب عند الضرورة مطلقا، سواء تمكن من التورية أو لم يتمكن من التورية. جيد، تفضل.
الشيخ الأدلة جذبية، دليل شرعي وقلة كما عاز، ودليل عقلي الذي يوم شرعي، مع أنه دليل عقلي إلا أنه استدل بأمور شرعية مثل روايات السر والتبري ومثل قاعدة العصر والحاج.
نعم، أحسن. هناك يعني إطلاق الدليل العقلي عليه فيه مسامحة، وهو لم يعبر بالدليل العقلي، هو عبر نكتة عقلية. لاحظ صفحة 24، قال مع أن قبح الكذب عقلي، يعني لنكتة عقلية، والأمر العقلي والنكتة العقلية بما هي هي ليست حجة، الحجة من جهة الأمور الشرعية. واضح أو لا؟ ويمكن أيضا حتى تلقيح كلام الشيخ ببيان عقلي. تريد أن قرره ببيان عقلي؟ قرره ببيان عقلي. نقول قبح الكذب هنا عند الاضطرار مع التمكن من التورية، قبح الكذب منجز أم معلقون؟ يعني أنت لماذا يقبح؟ لأنك تخالف مولوية المولى، تتجرأ على المولى. إن قلنا إن القبح ناجز غير معلق يتم الكلام، يعني يبقى على قبحه. إن قلنا إن القبح ليس ناجزا وإنما معلق على عدم ورود الترخيص، الشارع يقول بأبي أنت وأمي حينما أوردت لك هذه القاعدة، قاعدة لا حرج، وحينما جئتك بالعاف رخصتك في ذلك ورخصت لك أن تكذب، وبالتالي لا يكون الكذب قبيحا في مثل هذا المورد. واضح الاستدلال أو لا؟ يعني الكذب متى يكون قبيحا؟ إذا منع عنه المولى أولا ولم يرخص في تركه ثانيا. واضح أو لا؟ في صورة عدم الضرورة المولى يمنع عنه ولا يرخص في الإقدام عليه، لكن في صورة الاضطرار، صحيح ومنع عن الكذب، لكن في صورة الاضطرار إليه رخص في اقتحامه فيرتفع عن القبح. واضح ولا؟ فبالتالي حتى القبح العقل ما يثبت بورود العفو الشرعي أولا ورفع العسر والحرج ثانيا ينتفي قبح الكذب، لا يبقى فيه كذب في صورة الاضطرار إليه حتى لو تمكن من التورية. طبعا هذا خلاف كلام الشيخ، كلام الشيخ صريح أنه يبقى على قبحه غاية ما في العام المصلحة والحسن أقوى من القبح وغالب على القبح. واضح إن شاء الله. لكن الشيخ لم ينظر إلى هذه الناحية، الشيخ نظر إلى أن الحجية إنما هي للدليل الشرعي المتكئ على النكتة العقلية، فإذا ورد الدليل الشرعي لا تكون هذه النكتة ملزمة لنا. واضح إن شاء الله. جيد، إلى هنا ما هي النتيجة؟ النتيجة يجوز الكذب عند الضرورة مطلقا. تمكنت من التورية أم عجزت عنها؟ الآن الشيخ ينتصر للمشهور الذي ذهب إلى التقييد أنه يجوز الكذب عند الضرورة في خصوص صورة العجز عن التورية، وأما في صورة التمكن من التورية النتيجة لا يجوز الكذب. لماذا؟ لوجهين. لاحظ مع الوجهين. الوجه الأول القول بالتقييد أوفق بالاحتياط، موافق للاحتياط. بعد تعرفون في كل مورد تردد الأمر بين الحرمة وعدم الجواز، بعضهم يقول يحرم أكل جلد الدجاج وبعضهم يقول يجوز مكروه، في كل أمر يدور الأمر بين الحرمة، حرمة أكل لحم الدجاج، جلد الدجاج مو اللحم، اللحم جوزونه ولا مشكل بعد، وعدم الحرمة يعني الجواز، الكراهة، الاحتياط متى يقتضي؟ يقتضي الترك. هنا عندنا ما هو موطن الخلاف؟ الكذب عند الضرورة مع التمكن من التورية. ماذا يقول المشهور؟ حرام. ماذا يقول القول المقابل الذي يقول بالإطلاق؟ جائز. في كل مورد تردد الأمر ودار الأمر بين الحرمة والجواز، الاحتياط ماذا يقتضي؟ يقتضي الترك. إذن قول المشهور القائل بالتخييد موافق للاحتياط، هذا أولا، وثانيا هذا، وثانيا مهمة، وثانيا مهم تلتفت لي زين مع زين. يقولون إذا تعارض الدليلان تساقطا، فنرجع إلى مقتضى الأصل الأولي أو العمومات الفوقانية. هذا مقتضى القاعدة، واضح أو لا؟ الآن ما هو موطن بحثنا؟ موطن بحثنا الكذب عند الضرورة مع التمكن من التورية. أنا أريد أسمع صوتكم وأشوفكم وياي لو لا. أولا القيد الأول اضطرار للكذب، ثانيا إمكان التورية. المشهور يقول جائز أم حرام؟ المشهور حرام عند التمكن من التورية، حرام الكذب. القول المقابل للمشهور الإطلاق ماذا يقول؟ جائز. تعارض الجواز مع التحريم، تعارض تناطح تساقط. نرجع إلى العموم الفوقاني. ما هو العموم الفوقاني؟ حرمة الكذب، واضح ولا؟ فيصير الكذب مع عند الضرورة مع التمكن من التورية حرام، واضح ولا؟ أعيد وأكرر، أنا أحاول أسهل المطلب شيء بشيء. إذا تعارض دليلان، مقتضى التعارض طبعا الروايات يعني في بين الأصولين يختلفون، بعضهم يقول بالتخيير كالكليني رحمه الله، فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعت، عند التعارض يقول بالتخيير مخير تعمل بهذه الرواية أو هذه الرواية. القول الثاني وهو الآن المشهور هو ماذا؟ التساقط، لأنه تعارض الحجة مع الحجة ينتج اللا حجة، تسقط الحجيتان. الآن مشهور المعاصرين يرى التساقط، عند القدماء كان سابقا التخيير، الآن التساقط. تعارض دليل التحريم مع دليل الجواز يتساقط. النتيجة النهاية نرجع إلى العام الفوقاني، إذا ما في عام فوقاني نرجع إلى الأصول العملية، مقتضى الأصل في المسألة. هنا الكذب عند الضرورة مع التمكن من التورية، المشهور يقول حرام، الإطلاق يقول جائز، مقتضى التعارض التساقط. نرجع إلى مقتضى الأصل في المسألة، وإذا في عموم نرجع إليه. هنا عندنا عموم فوقاني وهو حرمة الكذب. النتيجة النهائية التقييد، يعني يجوز الكذب مع العجز عن التورية عند الاضطرار، وأما عند الاضطرار مع التمكن من التورية فهو مشمول بالعام الفوقاني، واضح إلى هنا؟ يلا خلنا نجي الآن إلى التعارض، كيف الأدلة تعارضت؟ بالأمس ذكرنا خمس روايات، هذه الروايات الخمس الأربع الأولى علقت جواز الكذب على الخوف، إذا خفت على المال، إذا خفت على النفس يجوز الكذب. الرواية الخامسة رواية سماعة علقت جواز الكذب على ماذا؟ على الاضطرار والإكراه، إذا اضطررت أو أكرهت جاز لك الكذب. ما هي النسبة بين الروايات الأربعة الأولى وبين الرواية الخامسة؟ النسب أربعة بعد، تساوي تباين، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجه. ما هي النسبة بين الروايات الأربعة الأولى والرواية الخامسة؟ الجواب العموم والخصوص من وجه. كيف العموم والخصوص من وجه؟ يلا لاحظي يعني لازم نبين موطن الاتفاق وموطن افتراق كل منهما. ما هو موطن الاتفاق؟ إذا حصل خوف وحصل اضطرار، يعني هذا الظالم يقول إن لم تكذب الآن أقتل ولدك، أقتلك. تخاف على نفسك وعلى ولدك ومضطر أن تكذب، أنت مكره على الكذب. فهنا الجواز مسلم بالركون إلى الروايات الأربع الأولى يوجد خوف، بالركون إلى الرواية الخامسة يوجد إكراه، فهذه مادة الاجتماع. ما هي مادة الافتراق؟ قد يفترق الخوف عن الاضطرار، وقد يفترق الاضطرار عن الخوف. أحيانا أنت عندك خوف لكن ما أنت مضطر. كيف عندك خوف وأنت مضطر؟ مثلا الظالم يقول إن لم تفعل كذا سأخذ المال الفلاني منك، هذا أنت تخاف على مالك، هذا المال أنت تخاف عليه، لكن ما أنت مضطر، أنت تاجر كبير وهذا المال بسيط ما يشكل شيء. واضح ولا؟ هنا صدق عنوان الخوف. واضح ولا؟ الخوف على المال صدق، لكن ما أنت مضطر أن، واضح ولا؟ ما أنت مضطر أن تكذب، خلى يأخذ المال ولا أكذب عليه، ما يشكل لي شيء في تجارتي. واضح ولا؟ هنا صدق عنوان الخوف فيصير يجوز من الرواية الأربعة الأولى. عنوان الاضطرار ما صدق، فالرواية الخامسة ما تجوز الآن، والعكس بالعكس. وقد يصدق الاضطرار مع عدم صدق الخوف. كيف يصدق الاضطرار مع عدم صدق الخوف؟ أحيانا أنت تريد تجري معاملة، إذا ما تكذب ما تجري هاي المعاملة، أنت مضطر أن تكذب، اضطرار موجود، وإلا المعاملة الرسمية ما تتم. لكن أنت لو ما أجريت المعاملة لا تخاف لا على نفسك ولا عرضك ولا على مالك، فهنا الاضطرار موجود، الخوف ما موجود. روايات الاضطرار، رواية الخامسة سماعة تقول يجوز، روايات الخوف قل لا يجوز، لأنه يجوز الكذب عند الخوف. واضح أو لا؟ إذن النسبة بين الروايات الأربع الأولى التي علقت جواز الكذب على الخوف، وبين الرواية الخامسة التي علقت جواز الكذب على عنوان الاضطرار أو الإكراه، هي نسبة العموم والخصوص من وجهين. خلنا نجي إلى موطن بحثنا. ما هو موطن بحثنا؟ ما هو موطن بحثنا؟ يا الله، جواز الكذب عند الاضطرار مع التمكن من التورية. أذلوا لا، مع التمكن من التورية. جيد، هنا مع الاضطرار، يعني يوجد اضطرار، رواية الاضطرار تقول يجوز، لكن مع التمكن من التورية هنا أنت ربما لا تخاف، ربما مضطر ولكن لا تخاف. الروايات المطلقة تقول ماذا؟ أنت ما تخاف. واضح ولا؟ بالتالي لا يجوز. إذن في مادة الاجتماع بعض الروايات تقول يجوز، بعض الروايات تقول لا يجوز. واضح ولا؟ في هذه الحالة نقول، أو ربما لحظة ياي، ربما نقول إذا اضطر إلى المعاملة مع تمكنه من التورية، هنا ربما يخاف على ماله وعرضه، لكن عنوان الاضطرار ما يصدق. لماذا عنوان الاضطرار ما يصدق؟ لأن الاضطرار موقوف على عدم التمكن من التورية، ما دام متمكن من التورية ما يصدق عليه اضطرار. الخلاصة والزبدة، ما هي مادة الافتراق؟ إما يصدق خوف من دون اضطرار أو اضطرار من دون خوف. ما هي المادة المبحوثة عندنا؟ الكذب عند الاضطرار مع التمكن من التورية. في هذه الصورة قد يصدق الخوف من دون اضطرار أو اضطرار من دون خوف، فتتعارض الروايتان فتتساقطان. نرجع إلى العام الفوقاني. ما هو العام الفوقاني؟ حرمة الكذب. النتيجة النهائية القول بالتقييد، تقييد جواز الكذب عند الضرورة بخصوص صورة العجز عن التورية. أولا موافق للاحتياط، ثانيا موافق للقواعد. تبقى عندنا مشكلة، مشكلة واحدة. ما هي؟ الروايات المطلقة تأبى التخصيص. لماذا تأبى التخصيص؟ أولا لأنها كثيرة، ثانيا لأنها في مقام الامتنان. يعني ورد أنا وسعت عليكم، إذا تخاف كذب، إذا تخاف على مالك كذب، بعد تمال على تخاف على مال أخوك كذب، بعد تخاف على نفسك كذب، أتخاف على غيرك كذب. في مقام الامتنان من عليك؟ أنا وسع عليكم. تقييد الجواز بصورة عدم التمكن من التورية خلاف الامتنان. فعندنا مشكلة واحدة. إذن مقتضى الاحتياط، مقتضى القواعد الصناعية القول بخصوص التقييد، تقييد جواز الكذب عند الاضطرار بخصوص صورة العجز عن التورية. إلا أن التقييد بالعجز عن التورية يصطدم بهذه المشكلة، أن الروايات المجوزة المطلقة تأبى التخصيص، تأبى التقييد. لماذا؟ أولا لكثرتها، وثانيا لأن لسانها لسان الامتنان والتقييد خلاف الامتنان. ثم يعالج الشيخ الأنصاري هذه المشكلة، يقول أصلا مورد الروايات ليس مورد الإطلاق. ما هو مورد الروايات؟ مورد الروايات الإنسان الخائف، اللي يخاف على نفسه، على ماله، نفس غيره، مال غيره. والإنسان عند الخوف يذهل عن التورية، غالبا ما يلتفت إلى التورية. يعني هي أساسا ناظرة إلى صورة عدم التمكن من التورية. أصلا الروايات هنا فقاهة الفقيه، هنا فقاهة الفقيه في الاستظهار. أصلا مورد الرواية هو صورة العجز عن التورية، لأن الخائف على نفسه أو على ماله يقفل مخه، عقله يتقفل بعد، ما يفكر في تلك اللحظة إنه يتمكن من التورية أو ما يتمكن من التورية. أصلا إذا تقول له أنت غلط شلون تكذب وأنت تتمكن من التورية، يقول لك روح دور ربعك، روح روح. أنا في تلك الحالة وين أنا؟ نسيت روحي أصلا، ما عندي وعي أصلا، شلون تقول له هالكلام؟ إذن إن أشكلته بأن الروايات تعبى عن التقييد، نقول لا نحتاج للتقييد، هي أصلا مقيدة، هنا يوجد تخصص لا تخصيص، تقييد لا تقييد، هي أساسا واردة في صورة العجز عن التورية. واضح ولا؟ النتيجة النهائية الشيخ ينصر المشهور، الشيخ ينصر المشهور. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ، هذا كله موجود في برقيات الشيخ الأعظم الأنصاري. لاحظ العبارة الآن. أولا انتهينا إلى أنه خالف المشهور وقال بالإطلاق، الآن يناقش كما ذكر وجهين للإطلاق وهما العفو والحرج، الآن يذكر وجهين للتقييد وهما الاحتياط وموافقة القواعد. قال إلا أن الاحتياط في خلافه، الها تعود على ماذا؟ يعني خلاف ما قلناه. ما الذي قلناه؟ جواز الكذب مطلقا حتى في صورة التمكن من التورية. هذا الوجه الأول. الثاني، بل هو المطابق للقواعد، يعني بل ما قلناه جواز الكذب حتى في صورة التمكن من التورية. واضح ولا ما قلنا جواز الكذب مطلقا المطابق إلا أن الاحتياط في خلاف ما قلنا، وكذلك هو يعني خلاف ما قلنا مطابق للقواعد، يعني النتيجة الاحتياط وموافقة القواعد تقتضي الإطلاق أو تقتضي التقييد. تقتضي التقييد. يلا الآن تخلي جملة معترضة أو تخلي قوس، تفتح قوس وتغلقه حتى تبين العبارة واضحة. لاحظ العبارة، بل هو المطابق للقواعد، تخلي جملة معترضة شرطة أو تفتح قوس. لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات تغلق القوس أو تخلي شرطة. يلا الآن خلنا نشرح القوس. قال لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، أي مطلقات؟ المطلقات عن الروايات المجوزة للكذب، فهي مطلقة في صورة العجز عن التورية وفي صورة التمكن من التورية. يلا الآن نقرأ العبارة من دون بين قوسين، من دون الجملة المعترضة. يلا من جديد. إلا أن الاحتياط في خلافه، هذا أولا، بل هو المطابق للقواعد، هي ثانيا. لأن هذا تعليل للمطابقة للقواعد، لأن النسبة يعني في هذه الروايات الخامس بين الأربع الأولى والخامسة بين هذه المطلقات، ما هي المطلقات؟ الروايات الأربع الأولى وبين ما دل كالرواية الأخيرة وغيرها. ما هي الرواية الأخيرة؟ رواية سماعة صفحة 25، إذا حلف الرجل تقيته. لاحظ يا يعني المطلقات علقت جواز الكذب على أي عنوان؟ الخوف، الخوف على النفس والمال. الرواية الأخيرة رواية سماعة علقت الجواز على ماذا؟ الاضطرار أو الإكراه. قال لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل كالرواية الأخيرة وغيرها دل على ماذا؟ دل على اختصاص الجواز، يعني جواز الكذب، بصورة الاضطرار، صورة الاضطرار والإكراه المستلزم. لاحظ العبارة، المستلزم يعني هذا الاختصاص للمنع، يعني المنع من الكذب، مع عدمه يعني مع عدم الاضطرار مطلقا، يعني سواء خفت أم لم تخاف. الروايات المطلقة هذا نظرها، خفت على المال أو النفس أو لم تخاف. واضح العبارة أو لا؟ قال لأن النسبة بين هذه المطلقات، يعني الروايات الأربع الأولى المعلقة للجواز على الخوف، وبين ما دل كالرواية الأخيرة سماع على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم، يعني هذا الاختصاص، اختصاص الروايات بخصوص صورة ماذا؟ الاضطرار للمنع، يعني تمنع الكذب، تحرم الكذب، مع عدمه، مع عدم الاضطرار، حرام مطلقا، حرام مطلقا، يعني سواء خفت على نفسك أو لم تخف على نفسك، ما دام اضطرار ماكو يعني حرام أكو، خفت لو ما خفت. واضح ولا؟ قال عموم من وجهين، عموم من وجه يعني فيتساقطان. ما هو وجه العموم من وجه؟ لاحظ يعني المطلقات علقت جواز الكذب على عنوان الخوف، المقيدات علقت جواز الكذب على عنوان الإكراه والاضطرار. فين يفترقون؟ إذا في خوف من دون اضطرار أو اضطرار من دون خوف، هنا يتساقط. فيرجع يعني في مادة التعارض، إذا في خوف من دون اضطرار أو اضطرار من دون خوف، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب. يعني نرجع إلى العام الفوقاني، الكذب حرام مطلقا. فتأمل، هذه فتأمل إلى ماذا تشير؟ بعضهم قال هي تدقيقية وليست تمريضية، يعني لعمق المطلب. شقد طولنا اليوم؟ بس إن شاء الله عاد التطويل في محله، يعني طولنا واجد. لكن الإنصاف هذه فتأمل ليست تمريضية تحقيقية تمريضية، هذه لاحظوا شلون نمرض المطلب الآن، منضعف المطلب. هذا الكلام يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، النسبة بين الروايات عموم من وقت المطلقات علقت على الخوف والمقيدات علقت على الاضطرار. قف لحظة، قف لحظة، ماذا تقصد بالاضطرار؟ تارة تقصد الاضطرار العقلي الدقيق عقلا، وتارة تقصد الاضطرار عرفا. الاضطرار العرفي، العرف يرى ان اللي يكرهون على الكذب حتى لو تمكن من التورية وكذب يقولون هذا مكره، واللي يضطر الى الكذب عند الخوف حتى لو تمكن من التورية يقولون الناس ماذا يقول العرف؟ عند حق مسكين خوفوه، هذا مضطر للكذب. إذن فارق كبير بين السماء والأرض، بين الاضطرار العرفي وبين الاضطرار الدقي بالدقة العقلية المأخوذ بالدقة العقلية. الاضطرار بالدقة العقلية صحيح موقوف على عدم التمكن من التورية، موقوف على العجز عن التورية. أما إذا تمكن ما يجوز إليه، ما يصير مضطر. لكن العرف يقول هو مضطر مطلقا، تمكن من التورية أو عجز عن التورية. إذا حملنا الاضطرار على الاضطرار العرفي صارت بعض روايات الاضطرار وروايات الخوف واحدة. لذلك الشيخ الأنصاري ذكر 5 روايات، الأربع الأولى فيها عنوان الخوف، والخامسة رواية سمع فيها عنوان الاضطرار. صار الاضطرار هنا مساوق للخوف، يعني إذا اضطريت عرفان يعني خفت، سواء تمكنت من التورية أو لم تتمكن. نفس الشيء أيضا الإكراه، بيجي الإكراه التوسع فيه أوضح. سيأتي واضح إن شاء الله. شفتم برقيات الشيخ الأعظم الأنصاري؟ إذن فتأمل لعله إشارة إلى أن المراد بالاضطرار هو الاضطرار العرفي، والاضطرار العرفي غير معلق على العجز عن التورية. يشمل صورة العجز ويشمل صورة التمكن من التورية، فتصير بعد مؤدى روايات الاضطرار والخوف واحدة. فنلتزم ماذا؟ في الإطلاق بعد ما يصير تعارض عندنا بعد. شنو عموم خصوص مطلق؟ لا بعد ما يصير عموم خصوص مطلق، مؤداها واحد يصير، ما تصير متعارضة. تصير كل الروايات تقول يجوز عند الخوف عند الاضطرار عند الإكراه، كلها معلقة على هذا العنوان، فتصير مؤداها الإطلاق أنه يجوز الكذب عند الضرورة مطلقا. يعني تمكنت من التورية أم عجزت عن التورية؟ مثل بارك الله بكم. هذا يعني خذ هذا. ما يعني ماذا خذ هذا؟ هذا خذ هذا يعني أن النتيجة مطابقة للمشهور، يعني عدم جواز الكذب إلا في صورة الضرورة. الآن قلنا ما هو الإشكال الوحيد اللي بقى؟ الإشكال الوحيد هذا اللي بين قوسين، لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات. الآن برد هذا الكلام برده، واضح أو لا؟ لولا استبعاد هذه المطلقات برده، يقول أصلا ليس ببعيدة، هي من الأساس هي ليست مطلقة. يقول هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور. الاستبعاد آل العهد الذكري، ما هو في قوله لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات؟ يعني استبعاد تقييد الروايات المطلقة الكثيرة. يقول لأن مورد الأخبار، أخبار المطلقة المجوزة، عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب، يعني غالبا ما يلتفت لأنه واقف أمام ظالم، وعند الوقوف أمام الظالم ينسى حتى نفسه. واضح هؤلاء ما سامعين؟ الحجاج يوم من الأيام طلع في الطريق يتمشى، شاف واحد ذاك ما يعرف أن الحجاج، قال أنت تعرف الحجاج بن يوسف الثقفي؟ قال نعم. قال هذا ظالم فاسد قاتل. ثم هذا المتكلم التفت، ما تعرفنا عليكم، من أنت؟ قال أنا الحجاج بن يوسف الثقفي. قال الحمد لله، أنا بعد ما عرفني؟ قال لا. قال أنا أجن في اليوم مرتين وهذا يوم واحد منهم. فضحك الحجاج وعفى عنه. جيد. إذ مع الالتفات، فالغالب اختيارها. إذ مع الالتفات يعني إلى إمكانية التورية، إذا التفت غالبا يختارها، لكن عند الظالم وعند الخوف غالبا ما يلتفت. إذ مع الالتفات إلى إمكانية التورية، فالغالب اختيارها، اختيار التورية، إذ لا داعي إلى العدول عنها، يعني عن التورية إلى الكذب. إلى هنا النتيجة النهائية، إلى هنا أمس انتهينا بنصرة القول المطلق المقابل للمشهور، اليوم انتهينا إلى نصرة المشهور المؤيد المنصور. إذن الشيخ الأنصاري يقول كلام المشهور موافق للاحتياط أولا وللقواعد ثانيا. ثم يشير إلى مطلب علمي دقيق، تحضرون زين الدرس الجاي أيضا دقيق وعميق. هل الإكراه يتحقق في صورة القدرة على التورية أو لا؟ إحنا إلى الآن بحثنا صورة الاضطرار، يبقى أن نبحث صورة الإكراه. هل في صورة الإكراه، هل الإكراه يتحقق في صورة القدرة على التورية أو لا؟ ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.